بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف والأمر ومنها الأمر والأظهر أن صيغته من المقترنة باللام نحو ليحضر زيد وغيرها نحو أكرم عمرا ورويدا بكرا موضوعة لطلب الفعل استعلاء لتبادر الفهم عند سماعها إلى ذلك المعنى، وقد تستعمل لغيره كالإباحة إلى آخر كلامه. الكلام في القسم الثالث من أقسام الإنشاء الطلبي وهو الأمر، وعرف الشارح الأمر بأنه طلب فعل غير كف على وجه الاستعلاء. فالطلب هذا جنس التعريف، وغير كف هذا إخراج للنهي، لأنه كما سيأتي أن النهي هو أيضا طلب لكنه طلب كف. وعلى جهة الاستعلاء هذا أخرج به الدعاء وأخرج به الالتماس، لأن الدعاء لا يدعي الاستعلاء والالتماس كذلك لا يدعي الاستعلاء. ومن هذا يفهم أنه لا يشترط في الأمر، لا يشترط في تحقق الأمر أن يكون المتكلم به عال حقيقة، بل حتى لو كان مساوي أو أدون لكنه استعلى ورأى نفسه عاليا فهذا يكفي في تحقق الأمر، بخلاف من أخذ في تحقق الأمر أن يكون عال حقيقة. فقول العبد لسيده يعني بصيغة الأمر عنده لا تسمى أمرا وإن استعلى، لماذا؟ لأن مأخوذ في الأمر العلو حقيقة، بخلاف اللي ذهب إليه الشارح. ثم أن هذه الصيغة استعملت عند العرب بمعان كثيرة كما سيأتي، 10 معاني، أكثر من 10 معاني، لكن الكلام في وضعها لما موضوع هذه الصيغة، فبين أنها المصنف أنها موضوعة لطلب الفعل استعلاء، موضوعة لطلب الفعل استعلاء. ومثل بثلاثة أمثلة اللي هي ليحضر زيد وأكرم عمرا ورويدا بكرا، هذه الأمثلة الثلاثة ليبين أن الصيغة صيغة الأمر استعملت في 3 كلمات. الكلمة الأولى فعل المضارع المقترن بلام الأمر، والفعل الثاني صيغة افعل، والكلمة الثالثة هي اسم الفعل. وأطلقت على هذه الثلاثة أو الاثنين الأولين على الخلاف في أن فعل المضارع يسمى أمرا أو لا يسمى أمرا، أو فعل الأمر يسمى أمرا أو لا، هو مضارع حذفت منه اللام وحرف المضارع على الخلاف بين الكوفيين والبصريين، لكن سميت أمرا، الأفعال سميت أمرا وإن استعملت في غيره. لماذا؟ في غير الأمر كما لو استعملت في التسخير أو التعجيز أو غيرها من المعاني الآتية، سميت أمرا بلحاظ استعمالها الغالب، فغالب استعمالها أن تستعمل في الأمر، أن تستعمل في الطلب، فسميت أمرا. ودليل الوضع بيّن المصنف أن دليل كونها موضوعة لطلب الفعل استعلاء هو التبادر، وهم يذكرون أن الحقيقة لها عدة علامات، من ضمن علاماتها التبادر، بمعنى أن الإنسان إذا سمع اللفظ ينسبق إلى المعنى الموضوع له من بين المعاني الكثيرة، فهذا التبادر هو علامة الحقيقة على أن هذا المعنى هو الحقيقي لهذا اللفظ الموضوع له. فذكر أن وموضوعه لطلب الفعل استعلاء لتبادر الفهم عند سماعها، لتبادر الذهني عند سماع هذه اللفظة، يتبادر الذهن وينسبق المن إلى المعنى الموضوع له وهو طلب الفعل استعلاء. ثم بيّن بعد ذلك استعمالاتها في المعاني الأخرى، فذكر أنها تستعمل المعنى الأول اللي هو خارج عن حقيقتها هو الإباح، أن تستعمل للإباح. وكل الاستعمالات الآتية إنما دلت القرائن على أن المتكلم لا يريد متعلق الصيغة، ما تعلقت به الصيغة ليس طالبا له، بمعونة القرائن حملت على المعاني الأخرى. المعنى الأول وهو معنى الإباح كقوله جالس الحسن أو بن سيرين، المثال الأوضح من هذا، هذا المثال تابع فيه المصنف، يعني تابع غيره فجاء بهذا المثال. المثال الأوضح بمعونة الشريعة والأوامر الشريعة: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. أي كلوا واشربوا ليس المراد منه وجوب الأكل ووجوب الشرب، وإنما الإباح، الأكل مباح والشرب مباح بدليل أن لا تسرفوا في ذلك، فهو مباح لكم ما لم يصل علما إلى حد الإسراف فيكون محرما. أما هذه المثال اللي ذكره جالس الحسن أو بن سيرين، فقد يدعى أن الإباحة من المستفادة، مستفادة من أو التي تفيد التخيير. التخيير هو شنو لازمه؟ لازمه الإباحة بين الأمرين. فقد يدعى أن الأو هي التي أعطت الإباحة، كما يذكرون أن أو إذا كانت بين أمرين غير محذورين شو تفيد؟ تفيد الإباحة. وإذا كانت بين أمرين محذورين شو تفيد؟ تفيد التخيير، تزوج هند أو أختها. فالتي أعطت الإباحة، قد يدعى أن التي أعطت الإباحة هي أو، مو الفعل، مو جالس. لم تستفد الإباحة من جالس على نحو التعيين، يعني أنها باستقلالها هي التي أفادت، وإنما أو لها مدخلية. كلوا، هاي بقرينة أن الشريعة لم توجب الأكل يحمل هذا على الإباحة. ولا تسرفوا، واضح إن شاء الله، كلوا واشربوا كذلك. المعنى الثاني الذي ذكره وهو التهديد، والتهديد والقرين على ذلك كما ذكرنا أنه ليس المراد متعلق الصيغة، متعلق الفعل، مادة الفعل ليست هي المرادة، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، فليس هذا أمر بإباحة جميع الأشياء، جميع الأعمال، ولا واضح الفساد. اعملوا ما شئتم يعني ليس أمرا من الباري عز وجل على أنه ما تريد اعمل، سواء كان هذا محظورا، سواء كان ممنوعا، سواء كان قبيحا، سواء كان حسنا، بما تشاء اعمل. ليه؟ واضحة. وإنما هذا يستعمل علما، اعملوا ما شئتم، استعمل للتهديد، يعني اعملوا ما شئتم فسترون جزاء تلك الأعمال. بالضبط هذا مثل واحد مثلا في العرف يشوف ابنه أو يشوف أخوه، خصوصا الطفولة بيناتهم شو اسمه، واحد يدور على الثاني فيشوفه يلعب بالشارع، قال له العب العب، سيجي أبوي ويقول له هاي العب العب، أو الأب مثلا قال له إيه براحتك العب ويهز براسه، يعني شنو معناها؟ يعني راح ياخذ له بسطة زينة. فهاي العب مو معناها الأمر باللعب هو قابل، لا، وإنما تهديد أنه سترى جزاء ذلك العمل. الثالثة، المعنى الثالث وهو التعجيز، وهو التعجيز بمعنى أن يكون المخاطب عاجز عن الإتيان بمادة الفعل، كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله. فهي ليست دعوة من الله سبحانه وتعالى على أن يأتوا شنو بسورة من مثله، لأنه محال، ما بإمكانهم أن يأتون، لا قدرة عندهم على الإتيان بسورة من مثل القرآن. فهذا للتعجيز، لبيان عجزهم، أراد الباري أن يبين عجزهم فقال فأتوا بسورة من مثله، إلى غيرها من المعاني الأخرى كالتسخير والإهانة والمعاني الأخرى، لكن هاي بالتعجيز أكو فد مطلب نحوي يتعرض للشارع. زين، نقرأ على نحو السرعة. والأظهر أن صيغته من المقترنة باللام نحو ليحضر زيد، وغيرها نحو أكرم عمرا ورويدا بكرا، فالمراد بصيغته ما دل على طلب فعل غير كف استعلاء، يعني حال كون الطالب يدعي الاستعلاء، سواء كان عالا حقيقة أو لا، سواء كان الدال على هذا المعنى اسما مثل رويدا، أو فعلا مثل الفعل المضارع المقرون بلام الابتداء أو فعل الأمور، موضوعة لطلب الفعل استعلاء، أي على طريق طلب العلو وعد الآمر نفسه عاليا، سواء كان عاليا في نفسه أم لا. والدليل على هذا الوضع، مع أنها مستعملة في معان كثيرة، الدليل هو التبادر، فإذا سمع المخاطب هذه الصيغة أو أحد هذه الكلمات الثلاثة ينسبق ذهنه إلى أن المتكلم طالب منه المادة، متعلق الفعل طالب منه المادة على وجه الاستعلاء، يعني يرى نفسه عاليا فطلب منه. لتبادر الفهم عند سماع الصيغة إلى ذلك المعنى، أعني الطلب استعلاء، والتبادر إلى الفهم من أقوى أمارات الحقيقة، من أقوى علامات الحقيقة هم كما يذكرون التبادر، وإلا أكو علامات أخرى مثل عدم صحة السلب، لا يصح سلب المعنى عن اللفظ، بأن يجعل اللفظ موضوع والمعنى الذي يدل عليه محمول، ولا يصح سلب عن اللفظ، فهي أيضا علامة الحقيقة. عدم صحة السلب وصحة الحمل أيضا من علامات الحقيقة. ومن علامات الحقيقة مثل يذكرون الاضطراد، أنه الاستعمال كثيرا، وأكو علامات أخرى بعد تذكر. البعض يجعل من علامات الحقيقة نص اللغة، أهل اللغة إذا ذكروا أهل اللغة أن هذا لهذا المعنى، فهذا أيضا من علامات الحقيقة. وقد تستعمل صيغة الأمر لغيره، أي لغير طلب الفعل استعلاء، كالإباحة نحو جالس الحسن أو بن سيرين، فيجوز للمخاطب أن يجالس أحدهما أو كليهما، وأن لا يجالس أحدا منهما أصلا، أيضا أن لا يجالس أحد منهما أصلا. والتهديد وهو التخويف، والتهديد أعم من الإنذار، التهديد أعم من الإنذار، لأن الإنذار تخويف وزيادة. الإنذار تخويف، الذي أنذره يعني شنو؟ يعني خوفه مع أنه أبلغه، إبلاغ زائد مشتمل هذا الإبلاغ على ماذا؟ على التخويف. فيصير الإنذار مأخوذ فيه ماذا؟ مأخوذ فيه التهديد وزيادة، فمن يصير أعم؟ التهديد، لأن كل إنذار تهديد، لأن الإنذار جنس التهديد، فإذا الإنذار جنس التهديد من يصير أعم؟ التهديد. كل إنذار تهديد، وليس كل تهديد إنذار، لأنه قد يكون تهديد تخويف ولا إبلاغ فيه، ما يبلغ شيء، لا يريد منه شيء، وإنما يهدد فقط. يصير يوم ما يصير يهدد من دون أن يبلغه، أما في الإنذار لأن يبلغ بشيء ويهدده مع هذا التبليغ. والتهديد أي التخويف المراد منه، وهو أعم من الإنذار. التهديد أعم من الإنذار، لماذا؟ لأن الإنذار تهديد وزيادة اللي هو معه التبليغ، لأن الإنذار إبلاغ مع التخويف. هسه البعض يقول يا بل الإنذار المفروض حتى تنسجم العبارة يقول تخويف مع الإنذار، حتى يتبين عموميته من أن التخويف يصير جنس الإنذار. لا لا ما تنسجم العبارة اللي بعدها، ما تنسجم وياه، لأن الإنذار إبلاغ مع التخويف، وبما أن التهديد التخويف، التهديد والتخويف واحد، لفظان مترادفان معناهما واحد، فالإنذار لا، تخويف يعني تهديد وزيادة اللي هي زيادة الإبلاغ، وراح يجي التتمة مالته ما تنسجم. وفي الصحاح الإنذار تخويف مع دعوة مو مع إبلاغ، فهذا صارت واضحة، بين للإنذار معنيين، يعني المعنى الأول ومعنى الثاني للجوهر في الصحاح. اللي هو شو يصير الإنذار على رأي الصحاح؟ تخويف مأخوذ فيه التخويف، لكن مع دعوة حقة، فيصير نسبة المعنى الثاني الإنذار عند الصحاح بالنسبة إلى المعنى الأول شو يصير؟ يصير أخص، لأن الأول الإنذار هو تخويف مع إبلاغ، سواء كان الإبلاغ من جاء به صاحب الدعوة الحقة أو لا صاحب الدعوة الباطلة. أما في الثاني الإنذار هو تخويف مع دعوة، يعني يصير هذا خاص بمن؟ خاص بالأنبياء. الإنذار إنما أنت منذر، راح يصير خاص بالأنبياء، تخويف زائد دعوة حقة، بخلاف المعنى الأول لا، تخويف مع إبلاغ، والإبلاغ أعم، سواء كان الإبلاغ صادر من صاحب الدعوة الحقة أو صاحب الدعوة الباطلة.
حتى يقولون مع دعوة، شو استفاد من دعوة حق تكون دعوة باطلة؟
فيصير ماكو بعد فرق ما بين المعنيين.
إيه فقد يكون هذا جايبة للتأييد؟
لا 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 لا، مع دعوة كما يبين الشراح، راح يصير هذا نفس المعنى بعد، ما لها معنى ثاني.
القصد هو عادة يعني يسوي هيك حتى يأيد كلامه يقول بالصحاح موجود
أو شيء. عادة شلون يعني شلون عرفنا عادة؟ عادة يعني دائما كل ما يجيب معنى يقول وقد ذكروه في ال...
لا لا بس قصدي بالبداية كان يسوي
لا ما هو من الأول يقول يا بابا في الصحاح أن المراد من ال... وهو أعام لأنه في الصحاح ذكر كذا وكذا، لكن يذكر معنى ثاني، يذكر معنى ثاني، فلا معنى لأن يأتي بالأول أنه تخويف مع إبلاغ والثاني في الصحاح تخويف مع دعوة، هذا معنى آخر. المفروض هو إذا يريد يلتزم بكلام الصحاح يجيب نفس كلامه، ما يغير كلامه، ما يغير الدعوة إلى الإبلاغ، لا يقول أن الإنذار تخويف مع دعوة نص على ذلك الصحاح. أما هو يقول يا بالإنذار تهديد أو تخويف مع إبلاغ وفي الصحاح، مو نص على ذلك الصحاح، وفي الصحاح يعني معنى آخر. زين، وفي الصحاح الإنذار تخويف مع دعوة كما يبينون، يعني مع دعوة تنجي من التهديد، تنجي من التخويف، يعني هذا التخويف أنا شلون أخلص منه؟ مع دعوة تنجيك من هذا التهديد، فصير الدعوة الحق، نحو هذا التهديد المجرد، نحو اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، لظهور أن ليس المراد الأمر بكل عمل شاءوا، مو هذا المراد، أنهم اعملوا ما شئتم، أي عمل شئت أن تعمله أيها المكلف فهو مباح لك لأنني أمرتك به، حاشا لله، هذا يصير أمر بالقبيح، حتى من ضمن أي شيء يشاء ومن ضمنه أنه شاء أن يفعل القبيح، يصير هذا قبيح، لكن اعملوا ما شئتم بقرينة أنه ليس أمرا بكل فعل وإلا يلزم منه اللازم الباطل، فحملت على ماذا؟ على التهديد، لظهور أن ليس المراد الأمر بكل عمل شاء وإنما المراد تهديد أصحاب الأعمال القبيحة. والمعنى الرابع أو المعنى الثالث التعجيز، نحو فأتوا بسورة من مثله، نفس الكلام الظاهر، إذ ليس المراد طلب إتيانهم بسورة من مثل القرآن لكونه شنو؟ كونه محالا، ما البشر لا ما عنده قدرة على الإتيان بمن؟ على إتيان بمثل هذه السورة أو بثلاث آيات حتى تنزل القرآن أو بعشرة آيات، ما عنده قدرة الإنسان على ذلك، فأمره مع عدم قدرته قبيح، الأمر مع عدم القدرة قبيح، فعلى هذا حملت على ماذا؟ حملت على التعجيز، أي بيان عجز الإنسان، بيان عجز بني البشر عن الإتيان بمثل القرآن، إذ ليس المراد طلب إتيانهم، إذ ليس المراد طلب إتيانهم بسورة من مثله لكونه، لكون هذا الطلب محال والأوامر الشرعية لا تتعلق بماذا؟ بما هو خارج عن قدرة البشر، لأنه يلزم منه القبيح، تكليف ما لا يستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والظرف فأتوا بسورة من مثله، أي من مثله، ممكن أن تكون ظرفا لغوا فتكون متعلقة بالفعل ائتوا، فأتوا من مثله بسورة، فكلاهما يكون ظرف لغو، بسورة ظرف لغو، ومن مثله يكون ظرفا لغوا. والاحتمال الآخر أن أشباه الجمل بعد النكرات صفات، فتصير من مثله ظرف مستقر، أي أن الجار والمجرور المتعلق بمحذوف وشبه الجملة تصير صفة للسورة، فصار عندنا احتمالين. ثم الضمير من مثله الهاء، هذا ممكن أن يعود الآية اللي قبلها، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ففيها صلاحية الضمير، فيه صلاحية أن يعود على عبدنا من مثل عبدنا، وفيها صلاحية أن يعود على ماذا؟ على المنزل، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل ما أنزلنا، فأتوا بسورة من مثل عبدنا، مثله في ماذا؟ في كونه لا يقرأ ولا يكتب ولا يكتب، وجاء بهذا الكلام المعجز، من مثله مثل عبدنا في ماذا؟ في أنه لا يقرأ ولا يكتب، فصار عند احتمالين، في الظرف ظرف اللغو وظرف المستقر، وصار عندنا احتمالين في ماذا؟ في مرجع الضمير. المفروض يصير عندنا كم صورة؟ أربعة صور، أن من مثله ظرف اللغو والضمير يعود على عبدنا، من مثله ظرف اللغو والضمير يعود على المنزل، من مثله صفة للسورة والضمير يعود على عبدنا، من مثله صفة للسورة والضمير يعود على المنزل، على القرآن. والظرف ذن صار أربعة، هسه من الصحيح يذكره الشارح. والظرف أعني قوله من مثله متعلق بفأتوا، يعني صار شنو ظرف اللغو، هذا الاحتمال الأول. والضمير لعبدنا أو صفة للسورة، فصار احتمالين صحيحة، أن تجعل الضمير لغو، وأن تجعل أن تجعل الظرف لغو، وأن تجعل الضمير لعبدنا ولما أنزلنا، مو صحيح؟ زين. والضمير لعبدنا، لا مو أنا اشتبهت، فأتوا من مثله متعلق بفأتوا، والضمير لعبدنا فقط، إيه هذا الاحتمال الأول، والضمير لعبدنا فقط، أو صفة للسورة والضمير لما نزلنا أو لعبدنا. المستبعد منه أن يكون ظرف اللغو والضمير يعود إلى السورة، يعود إلى ما أنزلنا. الأول منه الصحيح، الظرف اللغو والضمير لعبدنا. الثاني منه الضمير صفة ليس لغوا مستقرا، والضمير لما نزلنا. الثالث الظرف مستقر صفة للسورة والضمير لعبدنا. بقى عندنا الاحتمال الرابع منه الذي يقابل الأول، وهو أن يكون الظرف لغو والضمير لمن يعود؟ لما نزلنا. هذا مستبعد. والظرف أعني قوله من مثله متعلق بفأتوا والضمير لعبدنا، أو الظرف صفة للسورة لأن أشباه الجمل بعد النكرات صفات، والضمير لما نزلنا أو لعبدنا. فإن قلت، جينا المن السؤال على الاحتمال الرابع، فإن قلت لما لا يجوز على الأول أن يكون ظرفا لغوا ويكون الضمير لما نزلنا، ويكون الضمير لما نزلنا، فتكون الاحتمالات الأربعة بتمامها صحيحة، أو بعبارة أخرى لما استبعدت الاحتمال الثاني الذي يقابل الاحتمال الأول. قلت راح شي يصير المعنى، وفأتوا من مثل ما أنزلنا بسورة، فأتوا من مثل ما أنزلنا بسورة، هذا ماذا يقتضي؟ يقتضي ظاهره، وإن كان التعجيز لكن ظاهره يقتضي أن يكون هناك مثل لكنهم عاجزون عن الإتيان به، صحيح؟ لأن جاي يفرض له القرآن مثل، فأتوا من مثل ما نزلنا بسورة، يعني يفرض له مثلا، جاي يقول من مثله، يفرض له مثلا ويقول أنتم عاجزون عن الإتيان، فيثبت العجز لمن؟ إلهم، مع أن المثل موجود أو ما موجود؟ مفروض، لا مفروض. إذا أرجعنا الضمير لما نزلنا، فأتوا من مثل ما نزلنا، يعني له مثل يوم له مثل، فله مثل، فأتوا من مثل ما نزلنا بسورة، فيكون هم عاجزون عن الإتيان بالسورة مع فرض وجود المثل للقرآن، واضحة؟ أما إذا قلنا هذا مستبعد، ليش؟ لأنه إذا استبعدنا يقتضي أن لا يكون هناك مثل للقرآن، أكون هناك مثل لعبدنا، ماكو مانع. مثل لعبدنا في ماذا؟ وفي كونه نزيها، في كونه نبيا، لا في كونه لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب. فإن قلت لما لا يجوز على الأول أن يكون الضمير لما نزلنا، قلت لأنه يقتضي ثبوت مثل القرآن في البلاغة، من مثله، بعد مثل في ماذا؟ مثل في كونه بليغا، وإلا المماثلة ماذا تقتضي؟ تقتضي أن يكون اشتراك بينهما. من مثل عبدنا في كونه بشرا لا يقرأ ولا يكتب، من مثل القرآن في كلامه في قمة البلاغة، واضحة؟ لأنه يقتضي ثبوت مثل القرآن في البلاغة وعلو الطبقة بشهادة الذوق، يعني بشهادة الذوق، أن إذا أرجعنا الضمير إلى ما أنزلنا وجعلنا الظرف له يقتضي هذا المعنى، فمو قاعدة ثابتة وإنما شهادة الذوق بالاستعمال العربي أن مثل هذه التراكيب تؤدي إلى فرض المثل. إذ التعجيز بشهادة الذوق، إذ التعجيز إنما يكون عن المأتي به. التعجيز اللي يريد يبين القرآن تعجيز لمن؟ هم عاجزون مع أن له مثل، يولا المثل أصلا ماكو، هم عاجزون مع وجود المثل، يولا ماكو مثل فعجزوا، هم في كل الأحوال عاجزون، لكن ما هو سبب العجز؟ مرة سبب العجز شنو؟ لا، سبب العجز مرة عدم وصولهم إلى المثل مع فرض وجود المثل، ومرة عاجزون لأنه لا مثل له، منين يجيبونه؟ وضحت الفكرة؟ فعلى كل التقادير هم عاجزون، لكن عاجزون لعدم الوصول إليه، مثل المثل اللي يقول الماء يلوح العنب، شو يقول؟ فهو أكو عنب لكن هم ما يلوحونه، هو أكو مثل لكن لا قدرة عندهم للوصول إليه، ومر العجز بسبب ماذا؟ بسبب سالبة من انتفاء الموضوع، ماكو إلى مثل، منين نجيب؟ واضحة؟ فالعجز عن عجزهم إنما ناشئ من عدم وجود المثل. الأبلغ من هو؟ الأبلغ الآن اللي تريد تبين الشارح يقول، احنا مو في الواقع، ما ندري في الواقع، الأبلغ الشارح يقول من هو؟ أن يكون العجز الذي عندهم منسوب بسبب شنو؟ بسبب عدم وجود المثل. واضحة؟ إذ التعجيز إنما يكون، حصرها، إذ التعجيز إنما يكون عن المأتي به، يعني عما أنزلنا الذي يأتون به، هذا التعجيز ماكو، بسبب يعني عجزهم بسبب عدم وجوده. فكأن مثل القرآن ثابت لكنهم عجزوا عن أن يأتوا منه بسورة، بخلاف ما إذا كان وصفا للسورة من هو؟ من مثله، الظرف، بخلاف ما إذا كان وصفا للسورة والضمير يعود المن إلى ما نزلنا مو إلى عبدنا. وبعبارة أخرى، لما استبعدت أن يكون الظرف لغو إذا كان الضمير يعود المن لما نزلنا، وقبلت أن يكون الظرف مستقر صفة للسورة مع أن الضمير يعود المن لما نزلنا، ما هو الفرق ما بينهما؟ هنا يريد بين الفرق، واضحة؟ بخلاف ما إذا كان الظرف وصفا للسورة والضمير يعود لما نزلنا، فإن المعجوز عنه هو السورة الموصوفة بهذا الوصف باعتبار انتفاء الوصف. وضحت الفكرة؟ ما هو الفرق ما بين أن نجعل من مثله ظرفا لغوا يعني متعلق بفأتوا والضمير يعود المن لما نزلنا، وما بين أن نجعله صفة للسورة والضمير المن يعود لما نزلنا؟ قد يكون هذا تحكم بلا دليل، هناك قلت يفرض له مثل، هنا إذا جعل وصفا للسورة أيضا شنو؟ يفهم له مثل من مثل ما نزلنا، يعني هم مفروض له مثل، فليش قبلته إذا كان وصفا للسورة وما قبلته إذا كان متعلقا بالفعل وكان ظرفا لغوا؟ واضح السؤال؟ بماذا أجاب؟ أجاب يقول لا، أكو فرق، إذا جعلناه للسورة راح يصير وصف للسورة، والنفي إذا دخل على مقيد بقيدين لمن يتوجه؟ يتوجه للقيد. فمن مثله إذا كان، من مثله إذا كان وصفا للسورة ودخل عليه التعجيز، أي أنهم عاجزون عن القيد، يا قيد اللي هو من مثله، المثل هم عاجزون عنه، يعني لا قدرة عندهم على أن يأتوا من مثله. واضحة؟ وضحت الفكرة أخواني؟ بعدها شيخ عبد الله، أعيدها، إحنا عندنا التعجيز دخل على شيء، فإما أن يكون التعجيز عاجزون مع أن له مثل فعاجزون عن الوصول، وإما أن نقول أنهم عاجزون لأنه لا مثل له. الشارع يدعي عاجزون لأنه لا مثل له، هاي الأتم بشهادة الذوق. هاي وين نستفادها؟ شلون نقدر نحصلها؟ يقول نحصلها إذا جعلنا الظرف لغو والضمير يعود إلى عبدنا، ونجعلها إذا جعلنا الظرف صفة سواء كان الضمير يعود إلى عبدنا فواضح جدا، بعد ما عندنا من مثله، من مثل القرآن، من مثل عبدنا، أو يعود الضمير لما نزلنا، الظرف صفة والضمير يعود لما نزلنا، فراح شو تصير العبارة؟ فأتوا بسورة موصوفة بأنها من مثل ما نزلنا. فأتوا بسورة، شنو صفة هاي السورة؟ بأنها من مثل ما نزلنا، مثل ما نزلنا، مثل ما أنزلت بماذا؟ ببلاغتها وفصاحتها وعلو الطبقة فيها. فهذا مقبول. راح يجي السؤال، استبعدت إذا كان الظرف لغو والضمير يعود لما نزلنا، هذا ليش مستبعد؟ يقول هذا مستبعد لأنه يقتضي فرض مثل للقرآن وهم عاجزون عن الوصول إليه. يجي السؤال اللي احنا سألناه، ما هو الفرق ما بين جعل الظرف لغو والضمير يعود لما نزلنا وما بين جعل الظرف صفة والضمير يعود لما نزلنا؟ هذا قبلته تام، وهذا ما قبلته يقتضي فرض مثل للقرآن. خذاك، لماذا لا يقتضي فرض مثل للقرآن؟ الجواب أن العرب إذا اهتمت بشيء بمقيد وقيد، إذا كان في كلامه مقيد وقيد، إنما القصد إلى من يتوجه؟ يتوجه إلى القيود، مو يتوجه إلى المقيد. وتقدم عندنا كثيرا سواء كان الكلام إثباتي أو كان الكلام نفي، إلى من تتوجه الفائدة؟ فائدة للقيد. ما فائدة القيد إذا لم يكن له فائدة؟ لماذا ذكرته؟ فالفائدة ومحط القصد للمتكلم إنما يكون للقيد، سواء كان الكلام إثبات أو كان الكلام نفي. فهنا من جاي يصير أكو تعجيز، والمن التعجيز عليه من داخل؟ داخل على السورة المقيدة بالمثل. المن يتوجه التعجيز إلى المثل، أنهم عاجزون عن مثله، واضحة؟ فيكون نفيا للقيد. هذا الذي يذكره، بخلاف ما إذا كان ظرفا لغوا بعد، هو مو قيد للموصف وموصوف حتى يتوجه التعجيز لها. وكل ما ذكره إنما كان مبنيا على اليمن على الذوق كما عبر بشهادة الذوق. إذا هيك يصير ماكو مشكلة، يصير أربع احتمالات صحيح. إذا جعلنا المثل، يعني منها من كلامكم، من الحروف التي تتكلمون بها تجمعون منها الكلام، إذا يصير هذا يصير ماكو مانع، فهذا له مثل. هاي الحروف العربية بين أيديكم، يلا ألفوا لنا هيك كلمات. أي هذا، أي بس ما أعتقد يعني يلتزم بها. ما أدري، أنا تراوالي يعني رأي سني هذا. أكو رأي على أنه الإعجاز وين يصير؟ الإعجاز عدم القدرة أصلاً، يوعدهم قدرة لكن الله صرف هذه القدرة. البشر عدة قدرة أن يأتي مثل هذا الكلام، أن يركب ويأتي مثل هذا الكلام، لكن الله صرفهم. واضحة؟ يعني بذاتهم عندهم قدرة لكن الله صرفهم.
أشعري. أشعري ما يقولون قبح العقل يعني، فبعد تكليف بما لا يطاق، إذا كلف الله خلاص يعني مو قبيح هذا، فبعد يكون عنده ذاك بليغ بس مو حسب ما عبر، ويكون مو
صح. إحنا ما عندنا تكليف بما لا يطاق، شنو تكليف
يعني؟ إذا قلنا أنه يكلفهم بالإتيان بمثله،
هذا نحمله على حقيقته، هذا معنى آخر.
اي بس قصدي انه بمثله، يعني يكلف بالاتيان بمثله، هذا مو قبيح. احنا بالنسبه ردينا انه قلنا انه لانه يكون قبيحا عقلا، يعني معنى الكلام.
هو قال لكونه محالا،
اي محالا، يعني ظهرنا مو لاجل القبح العقلي او الهذا، لاجل ان الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
ما استوضح
من النص، يعني مو من
النص. احنا عندنا معاني اربع، انتم على ذن الاربعه وعلى في قبال.
لا هن ذن، يقول
ذن الاربعه
الاثنين بالبدايه، يعني يقول مصححات فازدات، يعني
لا ما قلنا اثنين مصحح، بس واحد استبعده، بس استبعد اذا كان من مثله، هذا ظرف متعلق بفاتو والضمير يعود الى من مثله، هذا مبني على فرض اكو مثل للقران. ما استوضحنا؟ خلاصة، حتى نعيد باكر، احنا بعد الوقت خلص. خلاصة ما ذكر في هذه الآية والتعجيز نحو فأتوا بسورة من مثله، هذا لا يحمل على التكليف، لا يحمل على الأمر، وهو طلب تحقيق الإتيان. لماذا عبر عنه محال؟ هسه محال ليش؟ محال حسب عقيدته بأنه الله يكلف بما لا يقدر، لكن هذا أصلا ما موجود، أو لا حسب عقيدتنا بأن الله لا يكلف بما لا يستطيع الإنسان، هم عندهم التكليف بالمحال ليس محالا. المهم هو عبر بالمحال، إذ ليس المراد طلب إتيانهم بسورة من مثله لكونه محالا، لكونه محالا. فمحالية امتناع متعلق الصيغة هو الذي جعل حمل الصيغة على غير ما وضعت له، ليس المراد منها الطلب، وإنما المراد منها التعجيز، بيان عجز الإنسان، استعملت في غير المعنى الموضوع له. هذا المعنى من هو حملوه على معنى التعجيز. من مثله بلحاظ أن الظرف إما أن يكون لغوا وإما أن يكون مستقرا، صار عد اثنين. الضمير إما أن يعود لما نزلنا، يعني للقرآن، وإما أن يعود للنبي صلى الله عليه وآله، فصارت الاحتمالات أربعة. المفروض ذن الاحتمالات الأربعة بمقتضى كل بتمامها صحيح. فأتوا من مثل عبدنا في أنه بشر ومنكم لا يقرأ ولا يكتب، وجاء بهذا الكلام. هاي من مثله، المماثلة ما بين عبدنا وما بين المطلوب، هذا إذا جعلنا ظرف لغو. أيضا إذا جعلنا ظرف لغو شي يصير، فأتوا من مثل هذا القرآن بسورة. الاحتمال الثالث، فأتوا بسورة موصوفة بأنها من مثل عبدنا في أنه بشر من بينكم لا يقرأ ولا يكتب، وجاء بهذه السورة. احتمال الرابع، فأتوا بسورة موصوفة بأنها من مثل هذا القرآن، من مثل ما أنزلنا. ذن الاحتمالات الأربعة، الشارح يستبعد احتمالا واحدا، هو أن يكون من مثله جار ومجرور متعلق بالفعل، والضمير يعود لمن؟ إلى القرآن. هذا يقول يقتضي أن نفرض للقرآن مثلا، يقتضي أن نفرض للقرآن مثل في بلاغته وعلو طبقته. أما إذا استبعدنا هذا ما يلزم عند هذا المحذور. ليش استبعدته؟ يقول بشهادة الذوق أن مثل هكذا تراكيب ما مبنية على فرض المثل. هكذا تراكيب هذا مو تركيب جديد، وإنما تركيب موجود في كلام العرب، مثل هكذا تراكيب. هاي التراكيب بالاستقراء لا تستعمل في فرض المثل، فلذا استبعدها. يجي السؤال اللي واضح عندنا، احنا عندنا احتمال اخر ان يكون الضمير راجع لمن؟ لما نزلنا، لكن الظرف صفة للسورة، هذا هم جاي تفرض من مثله، ليش ما هذا مستبعد؟ قال لا، هذا لانه اصبح قيدا للسورة، والقيود هي محل القصود. الذي يقصد المتكلم انما يتوجه انظاره لمن؟ الى القيد. وبما انه اصبح قيدا الان للسورة فهو المعجز، فهو الذي فيه التعجيز، يعني مثل ما تقدرون له، مثل القرآن ما توصل له، هذا تعجيز للمثل. واضحة؟ فمو تعجيز للسورة، لا، أكو قصد وهي تعجيز للسورة اللي مثل القرآن، مثلها ما تقدرون تجون، ما تقدرون تجيبون. هذا الذي أجاب به الشارح. أكو سؤال بعد ذلك فإن قلته إن شاء الله يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين.